إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، ذكر المصنف ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام من أحاديث الأحكام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. فدل الحديث على استحباب قراءة السجدة في الركعة الأولى من فجر الجمعة، وعلى استحباب قراءة سورة الإنسان في الركعة الثانية كما هو مذهب الجمهور خلافا لمالك. ويدل الحديث على استحباب المداومة على ذلك، لأن لفظ كان يفيد الدوام، ولحديث ابن مسعود يديم ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وكان عمله ديمه، وقد خالف في ذلك أحمد رحمه الله. ويدل حديث الباب أيضا على مشروعية قراءة آيات السجدة في صلاة الفريضة، مما يشعر بكراهة حذف آيات السجود في قراءة الصلاة. وظاهر حديث الباب أن سورة السجدة مقصودة لذات السورة، وليس المقصود بها السجود. وقال إبراهيم: المراد أن يقرأ في فجر يوم الجمعة سورة فيها سجدة، والأول هو الموافق للأحاديث، والأصل أنه عند المرور بآية سجدة أن يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الحافظ: لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد في فجر الجمعة. ويبدو أن الرواة لم يذكروه لبداهة العلم به، ومن هنا ذهب أحمد والشافعي إلى مشروعية سجود التلاوة في الصلاة خلافا لمالك وأبي حنيفة. وقد ذكر أن العلة في استحباب قراءة هاتين السورتين في فجر يوم الجمعة أن يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه الحشر والمعاد، فاستحب أن يقرأ في فجرها بما يذكر بما كان في الزمان الأول من خلق آدم ليعتبروا، ويذكر أيضا بما سيكون في يوم المعاد وحشر الأجساد ليستعدوا، مما يرشد إلى تحري المناسبات في الخطب والمواعظ. ثم ذكر المصنف حديث حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. والصواب أنه صحيح الإسناد، لأن رواته من رجال الشيخين غير المستورد بن الأحنف، وهو من رجال مسلم. وقد دل هذا الحديث على مشروعية تفهم معاني القرآن في الصلاة واستحباب التعوذ مما ورد فيه عذاب، كما يدل الحديث على مشروعية السؤال إذا ورد ذكر الرحمة. وقد قال طائفة بمشروعية ذلك مطلقا، سواء كان في الفريضة أو في النفل، وأكثر العلماء على قصر جواز ذلك على النافلة، وقالوا بعدم مشروعية مثل هذا الدعاء حال القراءة في الفريضة، لأن حديث الباب إنما ورد في النافلة كما بينته بقية الطرق الواردة لهذا الحديث. ويدل حديث الباب على جواز أداء صلاة الليل جماعة إذا توافق الناس ولم يحصل منهم تواعد، فإن حذيفة رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ليلا فصلى معه. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. وقد دل حديث الباب على عدد من الفوائد، منها أن الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، فإنه قال إني نهيت، مما يظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم هو المخاطب بالنهي، ثم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، فخاطب الأمة بذلك، مما يدل على أن الخطاب الأول في قوله نهيت يشمل الأمة. وكون الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، هذا هو رأي أكثر الأصوليين. ودل حديث الباب على تحريم قراءة القرآن حال الركوع والسجود، لأن الأصل في النهي التحريم، وقد نهي عن ذلك نهيت عن أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، والجمهور على كراهة ذلك دون تحريمه، واستدلوا عليه بأن قراءة القرآن ذكر من جنس الصلاة فلا تبطل به، فلا يكون محرما، واستدل بحديث الباب على وجوب قول سبحان ربي العظيم في الركوع، لقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب، وهذا مذهب أحمد وله أدلة أخرى، والجمهور على عدم وجوبه، ورأوا صرف الأمر الوارد في الحديث فعظموا عن الوجوب للاتفاق على صرف الأمر الآخر فيه، وهو الأمر بالدعاء في السجود عن الوجوب، فإنه لم يقل أحد بوجوب الدعاء في السجود، مع قوله في هذا الحديث وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وقوله قمن يعني حري أن يستجاب لكم إذا دعيتم في أثناء السجود. واستدل بالحديث على أن الواجب من تسبيحات الركوع واحدة، لأن قوله عظم مطلق، واللفظ المطلق عند أهل اللغة وأهل الأصول يصدق على الواحد من أفراده. وحديث الباب يدل على مشروعية الدعاء حال السجود خلافا للقاضي، واستدل بهذا الحديث وقال بأن الدعاء لا يكون إلا في موطنه. واستدل بحديث الباب على جواز الدعاء بالأمور الدنيوية في الصلاة لدخولها في عموم قوله الدعاء، فإن لفظ الدعاء اسم جنس معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، فيشمل الأمور الأخروية والأمور الدنيوية، مما يدل على جواز الدعاء بكل منهما في أثناء الصلاة خلافا لجماعة من العلماء. واستدل بحديث الباب على كراهة الدعاء في الركوع، وهو مذهب مالك، لأنه جعل الدعاء للسجود، وحينئذ لا يصح لنا أن ندعو في الركوع كما قال مالك، لكن هذا الاستدلال استدلال بأحد أنواع مفهوم المخالفة، ويسمى مفهوم التقسيم، لكنه لا يقوى على معارضة المنطوق، ولذلك ورد عدد من الأحاديث فيها الدعاء حال الركوع، ومن هنا قال الجمهور بعدم كراهة الدعاء في الركوع للحديث الآتي، فإن المصنف قد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، متفق عليه. فدل الحديث على جواز الدعاء في الركوع، ولا منافاة بين الدعاء وتعظيم الرب، ويدل الحديث أيضا على مشروعية تعظيم الله عز وجل وتنزيهه في السجود. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع من صلبه، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، متفق عليه. وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.